صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية الكريمة نزلت بسبب واستهدفت معالجة قضايا تتكرر في كل يوم في المجتمع. الواقع هالآية لصيقة بالسلوك الإنساني بصورة مباشرة كما سنرى إن شاء الله خلال البحث. هي سبب النزول اجتمعوا بالليل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعثمان بن مضعون رحمة الله عليه وبلال الحبشي رضوان الله عليه الثلاثة على أثر موقف من مواقف النبي في تحديد يوم القيامة وأهوال القيامة. كان النبي صعد على المنبر وشرح موقف من مواقف القيامة بما يحويه من هول ورعب. رجع هؤلاء الثلاثة إلى الدار. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه آلى على نفسه أن يحيي الليل بالعبادة، ما ينام من النوم من الليل شيئا قط الا ما شاء الله بهالاستثناء. بلال قال انا علي ان اصوم الدهر كله. عثمان بن مضعون قال انا علي ان لا اقرب النساء ابدا. صار الصباح. على العادة اتصلوا بالنبي في مجيئهم الى الصلاة. النبي استدعاهم قال لهم من أحب فطرتي فليستن بسنتي. أنا أنام وأسهر الليل للصلاة وأأكل وأصوم وأقرب النساء، ليس في ملتي رهبانية، إن هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، أولئك بقاياهم في الصوامع، ليس من دين الرهبانية ولا التوحش والابتعاد عن الناس. نزلت الآية الكريمة بهذا السبب. طيب، إذن الآية الواقع نازلة تعالج ثلاث نقاط هي من حياتنا اليومية، يعني من الأمور اللي نعيشها يوميا وإحنا مرتبطين بها بصورة مباشرة. الآية نزلت تعالج هذه الجوانب وهي بالواقع تعكس لنا شيء من منهج الإسلام في الحياة، منهج الإسلام العام في الحياة تعكس منا شيء الآية الكريمة. فنساير هالنقاط الثلاثة بعد أن عرفنا سبب النزول لنرى موقف الشريعة منها. أولا، ألصق هذه المواضيع بالإنسان وأعنف الغرائز عند الإنسان لا شك أنها الغريزة الجنسية. طيب، هذه الغريزة بالواقع لابد من إشباع لها. يعني الباري عز وجل عندما وضع الغريزة عند الإنسان ما وضع الغريزة عبث أو مشتهاية، الغريزة الجنسية اطاها هالدرجة من العنف. ليش؟ حتى الإنسان يضطر في حالة إشباعها أن يمد الجيل بالمنبع. احنا نعرف أن الجيل ما يمكن يستمر ما لم تيجون أطفال، الأطفال هم المنبع اللي يمد الجيل. الإنسان إذا صار البناء يقعد يفكر بتكاليف الزواج، ويقعد يفكر بمشاكل تربية الأولاد، ويفكر بصعوبة الحياة، الارتباطات، الالتزامات، هذه كلها راح تألف عند عامل يثبطه ما يخليه يقرب إلى الزواج. لكن عنف الغريزة يوجد الطرف الثاني من المعادلة، يضغط عليه ويلجأ إلى أن يتزوج ويلغي هالاعتبارات هذه كلها حتى يضمن بذلك امتداد النوع. زين، هذه الغريزة الواقع المشرع الإسلامي وضع لها ضوابط، مثل ما وضع لها قواعد لتنظيمها، وضع لها ضوابط من ناحية الكثرة والقلة، وأحاطها بالعناية حياطة كاملة، وعالجها معالجة جذرية. وطبعا ما يتسع المجال الآن لاستيعاب هالمعنى كله، بس روش مطالب كافية لإيضاح الصورة. أولا، حث المشرع الإسلامي على موضوع الزواج حث شديد. يعني انت قد تستغرب لما تشوف لسان بعض الروايات يروون كتب الصحاح تروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال 4 لعنهم الله من فوق عرشه وأمنت على اللعن ملائكة السماء. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال أحدهم الذي يحصر نفسه عن الزواج مخافة إنجاب الأطفال. كأنه هذا يجي في صدر حديثه يقول لك أنا لما أتزوج راح أطلع أطفال، ولما أطلع أطفال الأطفال وراهم تربية وراهم تغذية وراهم مشاكل، وأنا الحياة شديدة ما تسمح لي أبدا، وأنا ما أقدر دول أوفر لهم الحياة الكريمة. طبعا دعاوى من هالنوع موجودة كثيرة، وبعضها قد يكون على حق، لكن المسألة بالواقع هي مو بإرادتنا، مو داخل إرادتنا حتى نتحكم بها. تتنبلي يعني أنا لما أريد أقول أنا ما أريد أنجب أطفال، قضية مو بيدي حتى أنا أتحكم بها. مع وجود الوسائل الآن المتيسرة اللي ممكن تخلي الإنسان ما يصير عنده ولادات، مع وجود هذه الوسائل ما يقدر الإنسان يتحكم بموضوع النشر. أنا أعرف صديق عندي في بغداد، ولعل قسم العراقيين قاعدين يعرفوه، حاجة حسن كاتب. هذا الرجل امتنع 4 سنين او 5 سنين يستعمل موانع وحبوب والى اخره حتى ليصير عنده طفل. بالسنة 4 اجوا 3 دفعة واحدة، وعاشوا 3 زين، عاشوا 3 وموجودين الان احياء يرزقون وكان لم يكن شيء. مسألة النسل ما الها علاقة اطلاقا بارادتي وعدم ارادتي. الشخص اللي مكتوب لأن يمر برقعة الوجود هذه هنا يجتازها حتما سيمر بها شئنا أم أبينا. المسألة إذن خارج إرادتي تمام، يعني مو معنى هذا يخلينا أن نلغي تفكيرنا ونلغي عقولنا، لا ما أريد أقول أنه نلغي التنظيم، لا، الإنسان يقدر ينظم ويقدر بنفس الوقت يأخذ الاحتياطات، لكن مو معنى ذلك أن الاحتياطات هي العلة التامة بحيث إذا أخذ الاحتياطات ما راح يصير عنده، لا الأمور خارجة عن إرادتي وإرادة غيري. الأمور الله عز وجل هو الذي ينسقها، إش قد يطب إلى الوجود وإش قد يطلع من الوجود، وهي هاي ظاهرة الحياة، قافلة طب وقافلة تطلع. يقول الشريف الرضي في إحدى روائعه: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. فالجانب يخضر يولد الأطفال، وجانب آخر يجف يودعها إلى المقابر. إذن المسألة هذه أول واحد يقول من هؤلاء الذي يحصر نفسه مخافة ان ينجب الاطفال. يقول له انت اولا هذا اللي تخاف ان يجي الى الوجود مو انت راح توفر له الحياة، اللي يوفر له الحياة غيرك. هو هذا لما راح يجي الوجود انت توفر له الحياة، هو انت تقدر توفر له الطعام، تمام انت يا رباب. انت الان لو الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق تعجز عن اعالة نفسك، انت شخصيا ما تقدر تعيش اذا ما ييسر لك سبل الرزق. واذا اراد ييسر لك سبل الرزق ما راح يضايقك الواحد او اثنين ابدا، تمام. عشان يفكر ان المحيط مو بس رغيف، الدنيا ما اصبحت بس قرصة خبز او بيت، لا اصبحت تربية، اصبحت توجيه، اصبحت متطلبات اخرى يريدها الولد. صحيح هذه بيوسع الانسان يتحكم بها، لكن يمتنع عن الزواج نهائيا بالمرة، يمتنع عن الزواج مخافة انجاب الاطفال. يقول هذا احد الذين لعنهم الله وامنت على اللعن ملائكة السماء، هذا واحد. ثاني منه رجل تشبه بامرأة وقد خلقه الله ذكرا. يقول هذا يجي الى معالم رجولته يمشخه، هذا المفروض ان جنس متميز او شق من الجنس، الى ميزاته الى جانب ميزاته مشخصاته. بطبيعة الحال هذا لما يجي يتشبه بالمرأة راح يمشخ رجولته، واتصور ان جانب الرجولة اكو بي هدف في يعني بالوجود، مثل ما جانب الانوثة بي هدف بالوجود، زين، والهدف نعم متنوع. هذا يقول اللي يجي يمشخ الجانب او يمشخ الحلية التي وضعها الله له هويته، نفس الهوية مالته يمشخها، والمفروض ان الله خالق ذكر ويتشبه بالانثى. طيب الثالث امرأة تتشبه بالرجل وقد خلقها الله انثى، هذه المفروض ايضا تحافظ على انوثتها، هذه لها خواص لها ميزات، ما المفروض انها هي لو كانت يعني هالعقدة اللي عندها ان من ضرورة التشبه بالرجل، شنو يعني ما ليش العقدة؟ يعني المرأة في ميدانها مو اقل اهمية من الرجل، بالعكس هي تستأثر بالاهمية اكثر. صدقني ان الميادين اللي الانسان يعني الرجل يشتغل بها ميادين مو بذيك الدرجة من الاهمية اللي تشتغل بها المرأة، بل الرجل قد يصنع الحياة، مثلا رجل قد يبني له بناية، رجل قد يجي يبني له دار، او قد يأسس له مؤسسة، او قد يقوم بعمل، او قد يصنع له سيارة، لكن الام تصنع العقول، تصنع الافكار، تصنع الانسان. نعم مصنع الانسان ينبثق من هنا، هذا الحجر هو الذي يصنع الجيل، يصنع المجتمع. هذا مهمته مهمة خطرة جدا، هي الواقع تستأثر بها الميدان الضخم، زين. هاي نقطة. نقطة ثانية ان الرجل وين يعيش؟ الرجل يعيش في جو يابس، جو كله يتعامل بالعقل، عن جو بيع وشراء، وزاحم بمنكبك مناكب الناس، او انزل الى قلب المجتمع بهالصراع، في خضم الصراع، بينما المرأة تعيش فيها الجو الشفاف، جو العواطف، جو الاسرة المملوء حنان ورحمة، جو السكن، جن. اذا هي في ميدان هالواقع عندها ميدان مهم، بس ليش هالعقدة انها لازم تشبه بالرجل؟ ليش هالعقدة انها لازم تساوي الرجل؟ بد عقدة غريبة هي اجتنا من الغرب، ترى بعيدة على مجتمعنا، جدا بعيدة عن روح مجتمعنا، لان روح الشرق روح تستهدف الحنان والعطف والمودة، لان متأثرة بالنبوات، متأثرة بالسماء، بينما روح الغرب انزلت لك المرأة الى هذا الميدان الجاف، موتت عندها روح الامومة الشفافية او الحساسية الطاهرة، روح القداسة، يعني المرأة اللي تحمل الحجر النظيف اللي تربي به الولد. نعم موتته الاوروبا، ليش موتته؟ نزلتها الى المعمل، حولتها الى جزء من الآلة، حجرت عواطفها، اماتت عندها الروح الكريمة. ولذلك مو غريب عليك ان تسمع اصوات، اصوات هالايام كتاب وكاتبات من اوروبا يحذرون المجتمع الشرقي من الانزلاق نحو المجتمع الغربي، تمسكوا بتقاليدكم. موجود هذا زين. هاي الثالث، اللي الرابع بعد، مضلل الناس. مضلل الناس منه؟ يقول هذا الذي يصيح للواحد ويقول له تعال اساعدك، وبعدين يقول له مع الاسف انا ما اقدر اسوي شيء. نعم. او يرشد له واحد غلط، ياخذ له بيد اعمى الى الطريق يهزأ بي، يقول له فوت منا، وقاعد يضحك. مضلل الناس، يهزأ، يسخر بالناس، يسخر بعواطف الناس. يقول هذا ايضا ممن يلعن. طبعا ليه من هالاربعة؟ الاول وهو الذي يمتنع عن الزواج مخافة الانجاب. اذا هواي الشريعة تحث الناس على موضوع الزواج حتى يتسنى للمجتمع ان يمتد، للجيل ان يسير. القرآن الكريم يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وآله يقول تزوجوا الولود الودود، اني مكاثر بكم الامم. فلا يجي الانسان يوصل الى طرف الافراط يتبتل. مثل ما تقرأ بالتوراة، اذا احببت الاتصال بملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. هذا مو منطق، ما ممكن، الله ما حط الغريزة عبد تريد تتصل بملكوت السماوات ابتعد عن المرأة. طيب اذا ليش الله خلق الرجل وخلق المرأة؟ ممكن هذا مش زين. لا يجي يتبتل يمتنع، ولا يوصل الامر الى درجة تصبح قضية الرجل ما عندهم في الليل والنهار الا اشباع هذه الغريزة. انت تتصور مثلا الوليد ابن يزيد تزوج 62 امرأة. زين، اي محاضرات الراغب الاصبهاني في ترجمته موجودة، وغير محاضرات الراغب الاصبهاني كل واحد يوش عن يقرأها. لكنه التاريخ عندما يمر بي ابدا ما تسمع واحد ينبزه، ما له شغل عنده. المتوكل كان عنده 4000 سرية، نبه، 4000 جارية بالجوسق وبالجعفر، القصرين اللي موجودات بسامراء، كل قصر ب2000 جارية. وما عنده شغل هذا الا يطوف على جوارية والخمر تحمل بين يديه، ويما الفتح ابن خاقان وغارق بالخمر الى ذقنه، وتلقى لك الصبح فالشاعر من ذول الشعراء الجايفين يقول له ثلاثة املاك، فاما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، واما ابو عبد الاله فانه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل ابراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فاولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. شبيهك بالتقوى، يقول له هاي تقواك. وين تقوى كانت؟ ما اعرف، بالليل او بالنهار. هذا مع الاسف ان الفكر الواقع لما ينزل الى هالمستويات، مسخوا جلال الحرف اذ تركوه يهتف للبؤر. من هالنمط هو رحم الله من يقول تعود شدو الذرى، تعود شدو الذرى لا كمن، تعود يشدو على، او تعود شدو الذرى لا كمن تعود يشدو بمستنقعي. يقول انا عندي فرد شدو، الواقع يتوخى الجبال العالية، الذرى يتوخى المكان اللي يستاهل ان واحد يشدو به، ولا كمن يشدو على مستنقع. هؤلاء ما عنده مانع، يعني مرغل كرامة الادب او كرامة الفكر او كرامة الشعر في مدح واحد من هؤلاء. على العموم اعود للموضوع، لا هكذا مثلا واحد يمتنع ما يتزوج مخافة ان يولد له ولد. شو تصور اذا ولد يعني راح يثقل الوجود ابنك؟ لا، وراح يغير الدنيا، او راح يخلي اطعمة العالم تصبح شحيحة؟ لا. الواقع اكو اصول معقولة، لا من هالجانب، جانب الافراط، ولا جانب التفريط. فهذا عثمان ابن مضعون النبي صلى الله عليه وآله يقول لمسألة كونك تقارب أهلك هذا أمر من سنتي من تمام السنة، وكما أنا أصنع هذا أنت لازم تتأشى بي تتخذ مني قدوة. هذه أول نقطة عالجها المشرع الإسلامي من هالمنطلق، أن مسألة الزواج لابد من أن الإنسان يتزوج، والخلية الأسرة هي الخلية في بناء المجتمع. احنا ما نقدر نبني المجتمع اذا ما نوجد الخلايا السليمة. الخلايا السليمة تجي من الزواج، يبقى الانسان يعتني يختار الزوجة الصالحة، يختار بنفس الوقت المكان الطيب، زواج يكون مثلا باصول محدودة، انجاب باصول محدودة، خصوص مع وجود الوسائل اللي اصبح الانسان يقدر يتحكم بها. طيب هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية اللي عالجها المشرع الإسلامي، عالج مسألة الطعام. الطعام بلال يقول أنا راح أصوم الدهر كله، النبي يقول له لا أنا أصوم وأفطر، أنا اتفق أصوم، عندي صيام في مواسم معينة، عندي صيام في مواسم مستحبة، وعندي صيام في مواسم نعم واجبة، وعندي إفطار. لأن طبعا الصيام أقسام، قسم من الصيام واجب، قسم من الصيام مستحب، قسم من الصيام محرم. بالمناسبة سئلت أنا دائما هالسنة أكو إلحاح في السؤال على صوم يوم عاشوراء. الحقيقة هذا الصوم هذا اليوم في أيام الجاهلية اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، إجا الإسلام حرمه، زين نسخه. احنا عدنا في يوم عاشوراء روايات اكو اخترعت للامويين، هالروايات خصيصا اخترعت للامويين تحبذ لهم صوم هذا اليوم لتغطية هذا الحدث المفجع، حدث واقعة الطف. والروايات لما تقرأها والله احيانا تضحك من هالتهافت. خلي الفت لك اقدم لك منها نموذج. الترغيب والترهيب يروي عن من؟ عن سعد ابن عبادة. طبعا سعد ابن عبادة صحابي، يروي عنه يقول سعد بلغني ان الحيوانات تصوم يوم عاشوراء. صحابي هذا بلغه ان الحيوانات تصوم يوم عاشوراء. نبالجين هذا منين جاي هاي الرواية؟ مصعد الكياها الى هذا الى صحابي ويردون يلقون عليها لون من المشروعية. بعد واحد من الزهاد ابن شخرب هذا يقول انا عندي قاعدة من اطلع من بيتي اشوف اذا اكو عندي جار من النمل، اذا اكو فرد خلية للنمل اجي للنمل افت لهم الطعام، اقدم لهم الخبز افت لهم الطعام باعتبارهم جواري وحيوانات كن اشبعها. يقول النمل يأكل الطعام، النمل يأكل الطعام بس يوم عاشوراء من الطيب ما يأكل يصوم النمل. تقرأ التهافت تتعجب تقول ليش الشكل ينتهي الامر. ارجوك هذا كتاب اسلامي، هذا الكتاب يعرض عقلية الاسلام امام المثقف او امام القارئ. انا اجي للقارئ اقدم له هالزاد الموبوء هالزاد المخرف من اجل ان ادعم لي فكرة كلها، اريد ادعم صيام يوم العاشر. الامام الصادق والامام الباقر يقول ان الروايات اخترعت للامويين، تقربت للامويين بتصوير ان يوم العاشر يستحب صيامه، والحلا بالعكس يكره كراهة. اكثر من هذا مو يكره، الامام يقول لاحد السائلين الامام الباقر قال له ترى هذا اليوم يوم قتل فيه جد الحسين، اذا كنت شامتا فصم، واذا لا ولا مو شامد افطر. اكو عندنا استحباب بالامساك من الصباح اسوة بالحسين، من الصباح الى ساعة بعد الظهر. طيب هاي في الحالات اللي اكو بها قصد متعمد، مرة لا والله انا مسلم على رسلي واريد اصوم يوم العاشر وما بدون شماتة، اتش على رسلي اريد اجي اصوم يوم العاشر او يوم التاسع باعتباره يوم عادي، اكو مانع ابدا. يعني هذا موجود وحي حسب القصد، القصد اللي عند الانسان شنو؟ مرة انا جاي اصومه بعنوان ان مستحب، هذا بعنوان ان مستحب حكم، هذا نبلي، هذا بعنوان ان مستحب هذا حكم، الحكم مو انا اصنعه، الحكم تصنعه السماء، انا ما اقدر اخلق لي حكم شرعي. الاحكام التكليفية كلها توقيفية، يعني تيجي من الله وانا علي اذا اجى الحكم من الله ان امتثل له. يعني خلينا نرجع للموضوع الصيام. اكو بعض الناس يقضي عمره كلها مثلا بالصوم، الصوم طبعا يضعف الطاقة، ما يعطي الانسان مجال لان يستعيد نشاطه. الانسان مفروض به ان عنده وجائب بالمجتمع، الانسان يعمل يشتغل يقضي حوائج اخوانه حوائج اهله، والدنيا مو بس عبادة، هذه عبادة، هذا ميدان من ميادين العبادة، الميدان الثاني من ميادين العبادة العمل. يعني مثل ما الصوم عبادة، انا لما اطلع الى دكاني اروح اكتشف هذا عبادة، لما اروح ابيع واشتري هذا عبادة، لما اطلع بنية ان اشبع اهلي هذا عبادة. العبادة اذا ما اقتصرت على موضوع الصوم. النبي يقول له انا اصوم نعم وافطر، انتهم كذلك صوم وافطر، مو الحياة كلها صوم. بعدين اذا صارت الحياة كلها صوم، هذه اللذائذ التي خلقها الله عز وجل المن اذا الباري وضع بالحياة اشياء يريد من عندنا ان نتمتع بها. الله عز وجل انطانا رخص، الحياة مو جافة، لا تحول وجه الحياة الى يابس، لا لا ابدا. هاي اثنين. النقطة الثالثة اللي عالجها الامام يرونين سلام الله عليه، قال انا اريد ان احيي الليل بالعبادة. هو الواقع هذا كان اسلوبه، مو هو هذا دأبة، كان اذا جن عليه الليل يقول ابو الدرداء تبعته ليلة من الليالي وقد ارخى الليل سدوله وغارة النجوم في سطح السماء، يقول اقبل الى ان وصل الى بعيلات النخل، بعيلات النخل اللي يشرب الماء بعروقه، يعني اللي ما يم نهر يسحب منه ماء، يشرب الماء بعروقه. يعني العبارة تدل على ان الامام كان يبتعد شوية عن الرياء خارج المدينة. يقول رأيته استقبل القبلة رفع رأسه قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه معقلا، ولجأ إليه العائلون فرأوه موئلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه، صل على محمد وآله وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صف قدميه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا إلى أن أوشك عمود الفجر أن ينبلج قام، قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. الجذبات الصوفية الرائعة اللي عنده إلى أن يكمل يقول سجد وسجد وقع، يقول أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن لم أجد فيه للحياة أثرا، قلت والله مات علي بن أبي طالب. يقول رجعت إلى البيت طرقت الباب خرج إلي أهله قالوا ما عندك؟ قلت لهم إن علي بن أبي طالب مات. قالوا ما الخبر؟ أنا شفت هالشكل، إجا استقبل القبلة وصلى، ومن بعد الصلاة انتهى بي الأمر إلى هاللون إلى هالشكل. يقول فالتفتوا إلي قالوا له عد إليه، إنها الخشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله. هذا مو شيء جديد بالنسبة له. روح لي انضح عليه الماء. يقول اقبلت اليه نضحت عليه الماء فتح عيناه قال من هذا الذي حال بيني وبين ربي. هذا الرجل هو يقول لاحد الادباء اخو الذكر والمحراب ان جن ليله وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجازل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتعى وما زال للدنيا بمزوده ذخر. الواقع ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان هذا دأبه. النبي يقول له تمام انت هذا دأبك تحيي الليل بالعبادة نعم لكن هو الليل ما بس وضع للعبادة، لا وضع للراحة أيضا، بيوشعك أن تريح روحك، وفي نفس الوقت تنصب أيضا، تقف تقدر تجمع بين الراحة وبين صلاة الليل. هذا السبب. بعدين خلنا نرجع لأحكام الآية. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. شنو المقصود بلا تحرموا هنا؟ يعني هل النهي الوارد شو مقصود به؟ شنو معنى لا تحرموا؟ الفقهاء يقولون أن معناه لا تفتوا بحرمة هذه الأشياء، يعني هذه أشياء الله عز وجل أباحها، زين أنتوا لا تفتوا بحرمتها، ليكون واحد يفتي بحرمة ذلك، يعني يقولهم للمؤمنين لا تفترضون أن هذه من المحرمات. لأن طبعا مسألة الحلال والحرام مو بيد الإنسان، مسألة الحلال والحرام بيد الله عز وجل، ما يملك الإنسان أن يفتي بحرمة أو حلية. يعني حتى الفقيه مهمته شنو؟ الرجل ما يخلق الحكم، الفقيه كل ما في الأمر يدور على الحكم، عنده وسائل، عن طريق هالوسائل يوصل للحكم، يقول هذا حلال. هذا طبعا الفقيه، نبه لي زين. أما المخرف، أما اللي يريد يطلع لحكم من جيب الصفحة، ما عنده مانع يسطر أحكام شو ما يريد. شلون يجي يضع لك؟ يضع أحكام تيجي تلقاه فد أحكام عجيبة غريبة، يعني قد تقرأ بعض الأحكام تتعجب منين طالعة هاي الأحكام، منين هؤلاء. هذا لما يريد يصطنع لنفسه أن يكون فقيه، وهذه مسألة اصطناع الفقه مسألة مصيبة يعني غريبة. أنت تقرأ بالتاريخ، تقرأ فلان ابن فلان ليش تسوى، يقول لك اجتهد، كأن الاجتهاد هذا فرد مسألة هواية بسيطة، يا أهل يجي يجتهد. أنا أتخطر الخليفة الثاني لما وقف إلى القائد المعروف خالد بن الوليد وقال له تعال تشويت، انت قتلت المالك ابن نوير الرجل هذا ونزوت على زوجته، والله لا ارجمنك باحجارك، ايش سويت؟ قام للخليفه الاول قال له ما هذا تشتكي، اجتهد فاخطا، الرجل هذا اجتهد على كل حال واخطا. انت تلقى هاي عباره اجتهد ماشي عبر التاريخ، عد فلان هذا رائده الاجتهاد، كأن الاجتهاد مسألة بسيطة يعني في متناول أي إنسان. والحال مسألة الاجتهاد الواقع مسألة من المسائل اللي كانت وما تزال لا ينالها إلا أفراد قلائل. يعني واقع موضوع الاجتهاد استنباط الحكم الشرعي مو سهل أبدا. يعني أنا أكد لك الصحابة اللي عاصروا النبي كانوا مشترفين، ليش؟ لأن ذول أيديهم كانت على النص على المنبع مباشرة، عند مشكلة يجي للنبي يا رسول الله عندي هالمشكلة، ينزل أمر السماء. اجت أم كحة طبت على النبي قالت يا رسول الله أنا عندي بنات اثنين، توفى أبو كحة، اجوا أولاد عمه أخلوا ميراثه، قالوا هاي البنت ما تشيل سلاح ولا تقاتل، في هالحالة شو أسوي أنا؟ لأن البنتين أطرق النبي، هبط جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لزم النبي الميراث، استخرجه أخذ من أبناء العام ووزع على البنات، أعطى إلى البنات. زين مسألة مشكلة ماكو، عند مسألة يجي في أيام النبي أيام الإمام إيده على المنبع. لكن من بعد ذلك لما انفتح باب الاجتهاد اجتك المسائل بعد الكيفيات. الغريب الدميري اتخطر يذكر قصة عن ابي يوسف، ابو يوسف القاضي، ابو يوسف ودت له زبيدة زوجة الرشيد، ودت له مسألة استفتي، بس طريقة الاستفتاء شنو؟ كتبت له لقد عرضت علي المسألة الفلانية ورأي أن تكون الفتوى فيها كذا، نبه لي زين، رأي أن تكون الفتوى فيها كذا، يقول فأفتاها بما أحبت وهكذا. وأنت ما تعدم عبر التاريخ هالنمط من الناس اللي يضع علمه في خدمة الجبابرة، ولا ما اقضي حق العلم. يقول هذا الاديب ان كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما اشقى به غرشا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. فتخطر هذا الحكم ابن زياد، كان والي من ولاة معاوية، راح إلى غزوة، من رجع جاب الغنائم، من جملة الغنائم ذهب كثير، إجا لي كتاب معاوية جميع ما في الغنيمة من ذهب عجلة خليه إلي أوزع باقي الغنيمة. أخذ الكتاب مزقه، قال الرسول اعطيني جواب، قال روح لي أقول له هذا الجواب، مزق الكتاب وقل له فلان يقول جاءني قبل كتابك كتاب من الله، وأنا أمتثل ما جاء في كتاب الله وما أمتثل ما جاء في كتابك. طبعا تجد الفرق بين هاللون وبين هاللون. إذن الوجه الأول، لا تحرموا ما أحله الله، يعني لا تفتوا بحرمة شيء الله قد أحله، هذا رأي. الرأي الثاني، لا تعاملوه معاملة المحرمات، وهذا الأقرب، الرأي هذا المقصود، يعني أن الآية تقولهم لهؤلاء الثلاثة لأن أشياء مباحات لا تعاملوها معاملة المحرمات. الله عز وجل عندما خلق اللذائذ أراد من الناس أن يتمتعوا في هذه اللذائذ، الله عز وجل ما خلقها للعبث، خلقها لينتفع بها الناس، ولما خلقها لينتفع بها الناس انتفعوا بها. يعني الحياة لا تحولوها إلى يبش. أذكر العام أو العفو أول عام، أكو مجموعة من الطلاب في لندن أجوا سألوني أنا تقطب كتلمشة، شيخنا هالسلبيات هذه اللي موجودة بالشريعة الإسلامية شنو؟ شو هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا، يعني نجي للحياة نحولها إلى صحراء، شلون يعني نجي للحياة نحولها إلى يبش؟ شنو أولا منين لكم أنتوا هذا لا وهذا لا؟ منين جبتوا هذا الحج؟ أولا وين؟ شنو الشيء اللي الله حرمه وما فتح صف باب للحلال؟ جيب لي بل شنو الشيء. أنت تريد تجني، الله عز وجل قال لك لا، كرم المرأة، لا تحولها إلى متاع رخيص تجي تقضي حاجتك من عدها والذبها كما تلقي المتاع، لا كرمها، هذه أم، والأم منبع، والمنبع وسيلة الإنتاج، لا تجي الوسيلة الإنتاج تلوثها تقضي على المجتمع. حرم عليك الزواج الزنا، فتح لك باب الزواج، زين فتح لك أبواب من موضوع الزواج، التسري، نعم التعدد، بدل ما تسطو على أعراض الناس بيوشعك أن تشبع غريشتك من الطريق المحرم. شنو حرم الربا؟ فتح لك المضاربة، لما حرم الربا وضع المضاربة إلى جانب الربا. حرم بعض الأشربة، عصير عنب يسكرك إلى جانب عصير برتقال ما يسكرك ينعش، نعم ماكو شيء. أنت تختار ما حرم الله وتتصور أن الحياة راح تصير صحراء إذا ما تلبي رغباتك الخاصة، لا موج، الحياة ما راح تصير صحراء، الحياة بخير، لكن أنت تريد تختار ما حرم الله عز وجل في الواقع. فالآية إذا تقولهم لا تعاملون هذه الأشياء معاملة المحرمات، موضوع الزواج سكن، والسكن يحتاجه الإنسان، وفعلا سكن، والله التعبير هذا تعبير رائع. أذكر لك حادثة واحدة حتى تعرف الواقع كيف أن المرأة قد تسهم في بناء الأسرة العظيمة. الحارث ابن أوش ابن لام الطائي، هذا رجل كان تياه، يقولون المؤرخين عنه كان تياه. شنو معنى تياه؟ يعني إنسان هو يعتز بنفسه، هواية ما بناها واحد يساوي. اجى الحرث جد المناذرة اراد ان يخطب امرأة، سأل واحد من ندمانه قال له تتوقع اكو بيت من بيوت العرب اذا اخطب من عند بنت ما ينطيني ما يزوجني؟ قال له بلى اتوقع. قال له من هو؟ قال الحارث ابن اوش ابن لام. قال له طيب شدري حالك وانا وانت نذهب إليه معا. فعلا شد الرحال وأقبل، لقوه قاعد يم إبل، عند إبل جيهنأها بالقطيران، إبل بها جرب، نياق بها جرب، وبيد كبريت جيطليها ومؤتجر. قال عم صباحا، قال عم صباحا، ما عندكما؟ قالوا لجئناك خاطبين. قالوا ما إلمن؟ قال له للحرب، هذا جميل الحرب، قال له لست هناك. ثم تصلح. راح هذا فعلا انزعج قام ورجع الحارث ابن اوس رجع الى زوجته وهو مغضب. قالت ما وراءك؟ قالها اجاني الحرث سيد العرب وقد خطب مني ابنتي فاستهجنني. قلت ليش استهجنك؟ قال هي جايني يخطبني بهالسرعة. قلت طيب ليش اذا تعبر عنه سيد العرب كذا ما الزوج سيد العرب اما نتزوج انت. هو اطرق شوية قالها الرأي الرأي غلطت انت دارك غلطك على ما اصنع. قالت اتباع قل له تطبيت علي في ساعة غضب وانا اجبتك في حالة غضب ارجع ولك عندي ما تريد. قالها والله هذا رأي انتطع فرشه وتبعهما رجعهم قالوا ارجع انتم دخلتما علي وانا في لحظات غضب. رجع لما رجع نحر لهم جزور واتغدوا وبعد الغداء قالوا مش محول لي انا اروح اختار البنت اللي يخطبها وعنده ثلاث بنات. جاء الى الكبرى قالها بنية هذا سيد العرب قد اقبل يخطبك مني ما رأيك؟ اولا نشوف الروح يعني هذا رجل ناشئ بين معاطن الابل بالصحراء وما اجى استبد فرض على بنته ان تتزوج ابدا. اجى يستشيرها يبادلها الرأي باعتبار هي راح تتزوج مو راح يتزوج. قالها هذا سيد العرب اقبل يخطبك مني ما رأيك؟ قالت ابا لا تفعل فيما يخصني لا تفعل. قالها ليش؟ قالت له ان في خلقي رداءة وفي طبعي حدة ولست بابنة عم له فيراعيني ولا هو بجار لك في البلد فيستحي من وجهك واخشى ان يطلقني فاكون شب عليك. قالها جزاك الله خير قومي انت لقد قلت فاحسنت صح للوسطى. قالها ما رأيك؟ هذا الحارث سيد العاو الحرث سيد العرب اقبل يخطبك مني. قالت له انا اقول عين ما قالته اختي هذه اختي اللي قالت نفس عندي انا وما احب ايضا التجربة تتكرر وياي وبالنتيجة انت راح تخجل من هذا الرجل. استدعى الثالث الصغرى اسمها هائشة قال يا هائشة ما رأيك؟ قالت والله يا ابا اني لجميلة وجها حسنة خلقا المؤهلات اللي يحتاجها الزوج موجودة عندي فان طلقني فلا احسن الله اليه انا اللي عندي كما ينبغي هو يطلع مخوشات من شيء اخر لك. قال جزاك الله خير قام قال لقد زوجتك ابنتي فلانة. قال تبيت عندنا الليلة ونفرد لك خباءك وتلتقي باهلك. فعلا اطعم طعام في ذات اليوم وافرد له خباء. هو هذا يحدث جميلة يقول لما اصبح الصباح سألته قلت هل انتهيت من حاجتك؟ قال لا والله. قلت لماذا؟ قال لما دنوت اليها التفتت الي قالت يسمونك سيد العرب زين وانت تركت العرب الان وهم يتقاتلون كان اكو بين عبس وذبيان حرب انت بيش حشت السيادة معيب عليك تخلو بزوجتك قبل ان تصلح بين رهطك ارجع واصلح بين رهطك نعم وبعد ذلك انت لاحق على زواجك. يقول قلت له اني والله لا ارى عقلا وسيكون خير. يقول بالطريق انفرد بخبائه وابتعد عني. اصبح الصباح قلت هل انتهيت من امرك؟ قال لا والله. لما دنوت اليها قالت يسمونك سيد العرب لا والله لا تصنع بها كما يصنع بالشبية ابدا. الشبية توطع في الطريق انا مو شبية انا من بيت وبوشعك انت ترجع تنحر الجزر تطعم الطعام تتخذ منها المناسبة وسيلة للتوسعة على اهلك. قلت والله اني لا ارى عقل. يقول ارجعنا الى ان وصلنا الى اهله نحر الجزر اطعم الطعام وصار الليل اختلى بزوجته اصبح الصباح قلت هل انتهيت من امرك؟ قال لي لا. قال ولماذا؟ قالت الم اقل لك حتى تصلح بين هاتين الفئتين. قلت صدق اصبح الصباح اخذ 3000 ناقة واخرج مجموعة من الوجهاء وجينا اصلحنا بين الحيين واعطى الديات ثم بعد ذلك رجع دخل بزوجته. طب هذه امرأة الواقع تحقق معنى السكن يعني مع انها امرأة مو خريجة معهد مثلا معين. كل ما في الامر انه الحياة او التربية او الاسرة اعطتها هاللون من النضوج. هاي تحقق معنى السكن. معنى السكن الذي يريده الاسلام هو هذا التواهم حتى يتاح للجيل ان يكون جيلا سليما. اعود الى الموضوع. اذا ثلاث اشياء النبي صلى الله عليه واله يقول لهم هاي لصيقة بالحياة، لا تخذن بها طرف الافراط ولا تخذن بها طرف التفريط. وكان ائمة اهل البيت مثالا رائعا في ذلك. تزوجوا زين وبنفس الوقت احيوا لياليهم بالعبادة وصاموا وافطروا وقاموا الليل واستراحوا وخصوصا ليلة العاشر من المحرم. هذا المثال اللي نقدم الحسين سلام الله عليه في قيام الليل الحقيقة طلب يعني بنفس الحسين طلب هالمعنى لما زحفت الخيل عشر التاسع من المحرم. الحسين جالسا امام خبائه كان محتبن بالسيف وجالس هومت عيناه نعس ونام واذا بيد رقيقة تربت على كتفه فداؤك نفسي يا ابن ام جاءك القوم وانت تخفق نعاشا. فتح عيناه قال انا لله وانا اليه راجعون. قالت مما استرجعت يا ابن والدي؟ قال لها اخيك رأيت كأن كلابا تنهشني واشدها علي كلب ابقع واظن ان الذي يتولى قتلي من هؤلاء القوم رجل ابرص. ثم التفت للعباس قال اركب بنفسي انت اطلب من هؤلاء كلهم خلي اخرونها الليلة لان الله يعلم اني احب تلاوة كتابه والصلاة لا. وبالفعل اخرهم تلك الليلة. رجع الحسين الى الخباء بات ومعه واصحابه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. لكن في تلك الليلة الغريب اللي ما فارقته اخته ابت ان تفارقه كان في داخلها احساس بانها راح تعيش وياها الليلة فقط وهي هالعمر الطويل كله قضته الى جانب الحسين. ما كان الحسين يبارحها ابدا يعني وجه منذ ان طلع الى الحياة الى ان خرج من الحياة هي الى جانبه لا تكاد تفارقه. في ذيك الليلة عدا احساس انه الحسين راح يعيش وياها هالليلة فقط كانت تحدق في وجهه والحسين مشغول بصلاته وهي الى جانب المحراب. يا ليالي كلك ولام ونياح عشان لا يمر عليك مصباح شعدنا بدال حسين لو راح. يقول امام السجاد والد الحسين يصلح سيفه والى جانبه جون مولى ابي ذر ويردد هالابيات يا دهر اف لك من خليلي كم لك بالاشراق والاصيل من طالب بحقه قتيلي والدهر لا يقنع بالبديل. يقول انا ادركت الامر كتمت وجدي ولكن عمتي ندت من عينيها دمعة صاحت ولو عتاه يا ابن ام اراك تغتصب نفسك اغتصابا ان هذا اقرح لقلبي واجرى لدمعتي. قام اليها الحسين استخرج منديلا من جيبه وكثكف دموعها. اقول له سيدي ابيت ان رأيت دمعة تجول في عيني اختك اذا ليتك تراها وقد اغرقتها دموعها تقوم من مصرع وتجول عند مصرع اخر فدمعها لو لم يكن محرقا عاد به وجه الثرى محرقا شبار عبرات تحيي الثرى لولا يوم تكون زمرات تدعو الرياض همودا والذواكل بالنوح تشعد مثلا. أظن الكوازي ينبه إلى جانب آخر يقول أن النكبة سلبتها حتى دموعها, يعني ما تركت عدها حتى دمع, إنما كانت تبكي بالحرقة وبالإيماء. أصواتها بحت وهن موايحون يمدبن قتلهن بالإيماء. ماذا اقول اذا التقيت بشامت؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى, امنا في اوطاننا, من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء الاخوة المؤسسون, تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.